بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. سيأتي أنه ضعيف، بل هو ضعيف من أنا. قال: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه وصلاته عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي، هو صحيح. نعم. هنا يقول: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، وذهب جماعة من أهل اللغة أن الأفصح الكسر، والجنازة مأخوذة من جنزة بمعنى سترة، جنزة يجنز كسر. وذكر المصنف رحمه الله مشروعية تلقين المحتضر، المحتضر الذي نزل به الموت، والواجب على المريض الذي يخشى على نفسه الموت أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم عن جابر. ومعنى ذلك أنه يظن أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويتجاوز ويصيبه برحمته، وذلك بتدبر الآيات والأحاديث التي فيها عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، وما أعد لعباده يوم القيامة من الرحمات والخيرات. فهو يظن أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن كان كذلك أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإنه يحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. وعليه أن يتوب ويتحلل من المظالم ويرد الحقوق إلى أهلها، وإذا لم يستطع فلا أقل من أن يوصي، والوصية مشروعة في كل وقت، وتشرع أيضا عند المرض الذي يخاف على نفسه الموت فتكون آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: فلم أبت ليلة أو ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد. في مشروعية تلقين المحتضر، وهو الذي نزل به الموت وعيسى من الحياة، إذا رؤيا منزولا به وغلب على الظن أنه ميت فيشرع تلقينه لا إله إلا الله، أن يلقن لا إله إلا الله، أن يقال له: قل لا إله إلا الله، ليس مجرد ذكرها بل يلقن، يقال له: قل لا إله إلا الله، كما روى الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال له: يا خال قل لا إله إلا الله. قال: أو خال أم عم؟ قال: لا بل خال. قال: فخير لي أن أقولها. قال: نعم. وهذا على سبيل الندب، أنه يشرع لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله. و وذهب بعضهم إلى الوجوب، منهم العلامة الشوكاني رحمه الله لظاهر الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله في كتابه السيل، وكتاب السيل من آخر كتبه. غالبا تجد كثيرا من الترجيحات للعلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار. وينبغي أن يتولى تلقينه أقرب الناس إليه وأحبهم وألطفهم به، يأتي له وأعلمهم بسياسته ويأتي له بلطف ولين لئلا يكره ويتضجر فيقع في نفسه كراهة قول هذه الكلمة، وإذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء فلا يشرع تلقينه بعد ذلك، لأن المقصود أنه ينطق بهذه الكلمة فيختم له بكلمة الإخلاص والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكر الترمذي أن ابن المبارك حينما احتضر جعل رجلا يكرر عليه التلقين، فقال: أنا إذا قلتها وسكت فأنا على هذه الكلمة ما لم أقل كلمة أخرى. وذكروا في ترجمة ابن أبي حاتم، في ترجمة أبي زرعة، ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة أبي زرعة أنه حينما احتضر قال أبو حاتم الرازي لمحمد ابن مسلم ابن وارة: ما تحفظ في التلقين؟ فقال له: حديث معاذ بن جبل. فقبل أن ينطق به رفع رأسه أبو زرعة وكان في حالة الاحتضار فساق الحديث بسنده، وفاضت روحه عند قوله: لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فتلقين الميت مشروع، وهو أن يقال له: قل لا إله إلا الله، وهذا في حالة الاحتضار. لقنوا موتاكم يعني من احتضر. وفي النساء من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وقوله موتاكم يعني موت المسلمين، أما موت الكفار أو موت غير المسلمين فتشرع عيادته في حال الاحتضار ودعوته إلى الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زار غلاما يهوديا كان يخدمه وقال له: أسلم. وقف عند رأسه وقال له: أسلم. قال فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ومات. فقال: الحمد لله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في الصحيح. وهكذا حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وهو في حالة الاحتضار فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالكافر أو غير المسلم يعاد ويدعى إلى الإسلام وإلى النطق بلا إله إلا الله. وهذه الكلمة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إنما في حالة الاحتضار على الراجح من قولي أهل العلم، وليس المقصود بموتاكم من قد مات وفاضت روحه. فتلقين الميت بعد موته وفي حال الدفن هذه الكلمة أن يوقف على قبره ويقال: يا فلان قل لا إله إلا الله، أو تذكر الكلمة التي كنت تقولها. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصلا في الشرع، فلهذا يعتبر بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين. فرواه النسائي وأبو داود. هذا لا يصح، حديث ضعيف ضعفه العلماء. اقرأوا على موتاكم ياسين، استدلوا به على مشروعية قراءة سورة ياسين عند المحتضر. قالوا: لأن هذه السورة فيها من أمر التوحيد والمعاد، والتشويق ما يشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا في قوله سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون الآيات. قالوا: ففيه التشويق إلى الجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. لكن هذا الحديث لم يثبت، ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى عدم المشروعية. وقراءة ياسين أو غيره من القرآن بعد الموت هذا يعتبر بدعة، حتى عند من ذهب من علمائنا إلى مشروعية قراءة ياسين استنادا إلى هذا الحديث، لا، هذا عند في حالة الاحتضار. أما عند يعني بعد الموت فقراءة القرآن بدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إلى ذلك، ولم يفعله السلف، مع أن من احتضر تكلم عنده بالكلام الطيب وملأ المجلس بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا شيء حسن، يعني إذا كان في مرض ولم يكن في حالة الاحتضار، إذا كان في مرض مخوف وجعلوا يذكرون الله، أو شغلت أشرطة في مواعظ أو أشرطة في القرآن، ليس عملا بهذا الحديث، لكن هذا من الخير، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع من كان كذلك فيحسن الظن ويتوب التوبة النصوح ويتشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ويشرع بعد موت الميت أمور: الأمر الأول إغماض عينيه، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر أبا سلمة فشق بصره فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه المصر. شق بصره يعني نظر ببصره إلى العلو لا يرتد إليه طرفه، فقال إن فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني إذا خرجت الروح نظر إليها البصر ينظر إلى أين تذهب كما قال العلماء. ففي مشروعية تغميض عيني الميت لئلا يقبح منظره إذا لم تغمض عيناه، في مشروعية تغميض العينين. وأيضا الدعاء له بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وهكذا لما مات أبو سلمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، الحديث. وهكذا بعضهم استحب أن تلين مفاصله وأن يوضع شيء على بطنه لئلا تنتفخ، هذا لم تثبت به سنة. وإذا كان الأمر كما سيأتي في مشروعية الإسراع بالجنازة فهذا لا يحتاج إليه، لكن إذا خشي عليه من التأخر وأنه ينتفخ، فذهب بعض العلماء من باب التعاون على البر والتقوى ولئلا ينتفخ ويحصل له المكروه، أنه يوضع عليه شيء في بطنه. ذكره ابن المنذر رحمه الله عن الشافعي، وقال ابن المنذر بعد ذلك: وكذلك نقول. وهكذا استدل له ابن حزم رحمه الله بعموم الآية: وتعاون على البر والتقوى، فقال: كل ما يدفع الشر عن الأخ المسلم فهو مشروع. وأما تحنية المرأة إذا كانت محتضرة أو بعد موتها فهذا لم يثبت به دليل، ولا بأس بكشف وجهه وتقبيله كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعل به ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيح، أن يكشف عن وجهه وأن يقبل. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وقد مات فكشف عن وجهه وقبله وجعل يبكي، فهذا حديث ضعيف لا يصح. وهذا يذكرنا بمسألة مشروعية تغطية الميت، إذا مات تشرع تغطيته كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مات سجي ببرد حبرة كما في الصحيح. سجي بمعنى غطية، يغطى بدنه كاملا بثوب يغطي جميع بدنه لأجل أن تمرد أعضاءه وألا تيبس وألا ينكشف شيء من عورته. وهكذا في حديث جابر حينما توفي أبوه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد غطي، فهذا مشروع أنه يغطى الميت. وأيضا يشرع بعد موته بالنسبة لأقاربه أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يسترجعوا لقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، كما ثبت في حديث أم سلمة: ما من مسلم يموت له ميت فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلفه خيرا منها. فيصبر ويحتسب لا سيما عند فقد الأولاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار، قالوا واثنان، قال واثنان، متفق عليه. وفي حديث ابن مسعود بمعناه في مسند الإمام أحمد قيل له: وصاحبة الاثنين، قال: وصاحبة الاثنين في الجنة. وفي حديث جابر: واحتسبه، ذكر الاحتساب، ما من مسلم يموت له ثلاثة فيحتسبه إلا دخل الجنة، قيل له اثنان، قال اثنان. فقال الراوي وهو محمود بن لبيد عن جابر: أراكم لو قلتم له وواحد لقال واحد، قال وأظن، وأنا أظن ذلك. وهكذا في حديث أبي سلمة راعي رسول الله والولد الصالح يحتسبه. وفي حديث معاوية بن قرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ولد له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. فافتقده ومات الولد وحزن عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ وهكذا في حديث أنس: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يشرع الصبر والاحتساب والاسترجاع، وينهى عن النياحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعا في أمتي من أمور الجاهلية، منها النياحة، قال: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهكذا يحرم لطم الوجوه، برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهكذا حلق الشعر، برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. فالواجب هو الصبر والاحتساب والكلام بالكلام الحسن والدعاء للميت. وذكر أيضا مشروعية الإسراع بالجنازة. نعم، هذه المشروعية تشمل الإسراع في تجهيزه من تغسيل وتكفين وأيضا صلاة، وأيضا يشمل الإسراع بالمشي بالجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن كما نبه العلماء أنه ينتبه لمن أتت له سكتة، حصلت له سكتة، ألا يستعجل لعله يكون حيا كما حصل لبعض الناس أنه تحصل له سكتة ثم يفيق بعد فترة، فلا يستعجل، يستعان بالأطباء، يستعان بذلك في بالأطباء فإنهم أعرف وأعلم. وقد ذكروا في ترجمة الماجشون أنه حصل له هذا، فأرادوا أن يقبروه فرأى أحدهم عرقا في قدمه يتحرك ثم نشق وقام. وهكذا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن رجلا وضع في اللحد ثم سمعوا صوتا خفيفا فأخرجوه وعاش 20 سنة، وعاش 20 سنة. أمور إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم بإذن الله. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.